بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عما يقال عند العطاس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يسمته. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. قوله إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، يحب سبحانه العطاس لما فيه من النفع العظيم والفائدة الكبيرة التي تحصل للعاطس، فإن العاطس كما يقول ابن القيم رحمه الله قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسيرة، ولهذا شرع له حمد الله على النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي حصلت لبدنه. فالعطاس نعمة من نعم الله على العبد، لأن فيه راحة له وخروج الأذى الذي لو بقي في بدنه لأضر به وأضر بدماغه، والله عز وجل يحب العطاس لما فيه من النفع والخير للعبد، وهذا من فضل الله الغني الحميد الكريم سبحانه. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه، ونحمده سبحانه على حبه ما فيه النفع لنا والخير. بينما التثاؤب فالله جل وعلا لا يحبه بل يكرهه، يكره التثاؤب، لأن التثاؤب كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام من الشيطان، ولأن التثاؤب في الغالب لا يكون إلا مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل. والمسلم مطلوب منه أن يتعوذ بالله من الكسل، وأن يكون ذا همة ونشاط بعيدا عن الفتور والخمول. قوله فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، هذا من الآداب العظيمة التي يجدر بالمسلم أن يعتني بها وأن يواظب عليها، أن العاطس يحمد الله ومن يسمعه يشمته، أي يقول يرحمك الله. ونتأمل هذا الحسن والتلاحم والترابط الذي بين المسلمين، ولا يمكن أن ترى مثله ولا قريبا منه في أي دين أو مذهب. عندما يعطس المسلم حصلت له نعمة تقدم بيانها، فيحمد الله سبحانه على هذه النعمة، يقول الحمد لله، فيشرع لمن كان عنده من إخوانه ورفقائه أن يشمتوه بهذا الشرط إذا عطس وحمد الله. أما إذا عطس ولم يحمد الله فلا يشمت. وهذا يبين الرابطة العظيمة بين المسلمين. أخوك المسلم حصلت له نعمة فحمد الله عليها، فتشمته بأن تدعو الله له بالرحمة، لأن استشعاره للنعمة وحمده لله عليها موجب لنيل الرحمة، فيدعى له بها، يقال يرحمك الله. ثم لا ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل مطلوب منه هو أيضا أن يقابل الدعاء بالدعاء، فهم دعوا له بالرحمة وهو أيضا يدعو لهم بالهداية وصلاح الأمر. فهذه رابطة عظيمة أوجدها الإسلام بين أهله. وليس هذا فقط، بل جعل تشميت العاطس حق من حقوق المسلم على إخوانه، كما جاء في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا عطس فحمد الله فشمته. والتشميت هو الدعاء له كما تقدم. قيل سمي تشميتا من الشوامت وهي القوائم، فيكون دعاء له بالقيام والثبات وصلاح العمل. وقيل إنه من الشماتة، أي جنبك الله الشماتة وما تشمت به. والمراد الدعاء له بما جاء في السنة أن تقول يرحمك الله، وهو حق للمسلم على أخيه كما قال عليه الصلاة والسلام: فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. قوله: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قالها ضحك منه الشيطان. التثاؤب من الشيطان، وهو في الغالب لا يكون إلا مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل، والمسلم مأمور بكظمه ما استطاع. فقوله فليكظم ما استطاع هذا يكون بمحاولة منع حصول التثاؤب، فإن لم يتمكن من ذلك يحاول إغلاق فمه عند حصوله، فإن لم يتمكن من ذلك وضع يده أو طرف لباسه على فمه. والأحوال التي يكون عليها المسلم مع التثاؤب هي مراحل: الأولى أن يكون دائما على نشاط ولا يفتح على نفسه الأبواب التي تجلب له الخمول فتجلب له التثاؤب، والمرحلة التي تليها كظم التثاؤب بمحاولة منع حصوله، فإن لم يتمكن من ذلك يحاول إغلاق فمه عند حصوله، فإن لم يتمكن يضع يده أو طرف لباسه على فمه، فلا يكون الفم مفتوحا هكذا بدون أن يضع عليه شيء يغطيه. ولا يليق بالمسلم أن يتثاءب مفتوح الفم دون وضع يده أو شيء من لباسه على فيه، فإن هذا إضافة إلى ما فيه من قبح في الهيئة والمنظر فإنه ذريعة وسبيل لدخول الشيطان. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. والتعوذ بالله من الشيطان عند التثاؤب لم يثبت فيه دليل، لكن إذا تذكر المسلم عند التثاؤب أن ذلك من الشيطان وتعوذ بالله منه فلا حرج في ذلك ما لم يتخذه سنة. قوله فإذا قالها ضحك منه الشيطان، هذه تأتي عندما يشتد التثاؤب ويفتح المرء فمه فيخرج هذا الصوت هاء، وهو أمر يدخل سرورا على الشيطان وفرحا، فهي هيئة يحبها الشيطان ويسر بها ولهذا يضحك، وضحكه ناشئ عن سروره بهذا الأمر وفرحه به. والمسلم عندما يستشعر هذا الأمر يحذر، وهذا من نصح النبي عليه الصلاة والسلام أن أطلعنا على هذه الحقيقة حتى نستعين بالله تبارك وتعالى ونحفظ أنفسنا بأن نجنبها أمرا يضحك الشيطان ويفرحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، رواه البخاري. قوله وليقل له أخوه، قوله أخوه يفيد أن هذا التراحم وتبادل الدعاء منبعه الأخوة الإيمانية، فكلما قويت هذه الأخوة والتآخي بين المسلمين جاءت هذه الآثار، وإذا ضعفت الأخوة تجد هذا يعطس ويحمد ومن حوله ما يشعرون به ولا يبالون لأمره. قوله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، هذا دعاء له بالرحمة، فإذا قال له يرحمك الله فليقل أي المشمت يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا من كمال الدعوات المعثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. دعا له بدعوتين: دعوة بالهداية يهديكم الله أي لكل ما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، فهي دعوة للهداية لكل خير ورفعة في الدنيا والآخرة، وحذف المتعلق ليشمل كل خير. ودعوة بصلاح البال أي الشأن ويصلح بالكم، ولم يعين شأنا من الشؤون بل أطلق، والمفرد إذا أضيف يعم ليشمل كل شأن ديني أو دنيوي أو أخروي. ثم تشميت العاطس هل يستمر إذا زاد على ثلاث؟ جاءت السنة بأن ما زاد على الثلاث فهو زكام، والزكام مرض يدعى لصاحبه بالشفاء والعافية. ففي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم. ورواه الترمذي وفيه ثم عطس الثانية والثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل مزكوم. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعا وموقوفا شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد وقوله في الحديث الرجل مزكوم، هذا فيه التنبيه على الدعاء له بالعافية لأن الزكمة علة، وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث، وفيه تنبيهه على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها فيصعب أمرها. فكلامه صلى الله عليه وسلم كله حكمة ورحمة وعلم وهدى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته، فهاتان سنتان دل عليهما هذا الحديث، الأولى تغطية الفم والأنف معا بوضع اليد أو الثوب حتى لا يتطاير رشاش من إثر العطاس، فيمنع وضع اليد أو الثوب من تطاير شيء من ذلك. والسنة الثانية غض الصوت وخفضه، لأنه إن ترك العطاس على حاله سيخرج معه صوت عال، وإذا حاول خفضه لا يكون معه صوت مزعج. وعن أبي بردة قال دخلت على أبي موسى في بيت ابنة أم الفضل فعطست ولم يشمتني، وعطست فشمتها، فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت عطس ابني عندك فلم تشمت، وعطست فشمتها، فقال إن ابنك عطس فلم يحمد الله تعالى فلم أشمت، وإنها عطست فحمدت الله تعالى فشمتها. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا، وإن لم يحمد الله عز وجل فلا تشمتوا. فقالت أحسنت أحسنت. رواه أحمد. فالذي يحصل منه عطاس ويحمد يشمت، والذي يحصل منه عطاس ولا يحمد لا يشمت، لكن إذا كان جاهلا يعلم السنة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عما يقال عند العطاس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. قوله إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، يحب سبحانه العطاس لما فيه من النفع العظيم والفائدة الكبيرة التي تحصل للعاطس، فإن العاطس كما يقول ابن القيم رحمه الله قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسيرة، ولهذا شرع له حمد الله على النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي حصلت لبدنه. فالعطاس نعمة من نعم الله على العبد، لأن فيه راحة له وخروج الأذى الذي لو بقي في بدنه لأضر به وأضر بدماغه، والله عز وجل يحب العطاس لما فيه من النفع والخير للعبد، وهذا من فضل الله الغني الحميد الكريم سبحانه. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه، ونحمده سبحانه على حبه ما فيه النفع لنا والخير. بينما التثاؤب فالله جل وعلا لا يحبه بل يكرهه، يكره التثاؤب، لأن التثاؤب كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام من الشيطان، ولأن التثاؤب في الغالب لا يكون إلا مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل. والمسلم مطلوب منه أن يتعوذ بالله من الكسل، وأن يكون ذا همة ونشاط بعيدا عن الفتور والخمول. قوله فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، هذا من الآداب العظيمة التي يجدر بالمسلم أن يعتني بها وأن يواظب عليها، أن العاطس يحمد الله ومن يسمعه يشمته، أي يقول يرحمك الله. ونتأمل هذا الحسن والتلاحم والترابط الذي بين المسلمين، ولا يمكن أن ترى مثله ولا قريبا منه في أي دين أو مذهب. عندما يعطس المسلم حصلت له نعمة تقدم بيانها، فيحمد الله سبحانه على هذه النعمة، يقول الحمد لله، فيشرع لمن كان عنده من إخوانه ورفقائه أن يشمتوه بهذا الشرط إذا عطس وحمد الله. أما إذا عطس ولم يحمد الله فلا يشمت. وهذا يبين الرابطة العظيمة بين المسلمين، أخوك المسلم حصلت له نعمة فحمد الله عليها فتشمته بأن تدعو الله له بالرحمة، لأن استشعاره للنعمة وحمده لله عليها موجب لنيل الرحمة، فيدعى له بها، يقال يرحمك الله. ثم لا ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل مطلوب منه هو أيضا أن يقابل الدعاء بالدعاء، فهم دعوا له بالرحمة وهو أيضا يدعو لهم بالهداية وصلاح الأمر. فهذه رابطة عظيمة أوجدها الإسلام بين أهله. وليس هذا فقط، بل جعل تشميت العاطس حق من حقوق المسلم على إخوانه، كما جاء في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها وإذا عطس فحمد الله فشمته. والتشميت هو الدعاء له كما تقدم، قيل سمي تشميتا من الشوامت وهي القوائم، فيكون دعاء له بالقيام والثبات وصلاح العمل، وقيل إنه من الشماتة، أي جنبك الله الشماتة وما تشمت به، والمراد الدعاء له بما جاء في السنة أن تقول يرحمك الله، وهو حق للمسلم على أخيه كما قال عليه الصلاة والسلام فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. قوله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قالها ضحك منه الشيطان. التثاؤب من الشيطان، وهو في الغالب لا يكون إلا مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل. والمسلم مأمور بكظمه ما استطاع، فقوله فليكظم ما استطاع هذا يكون بمحاولة منع حصول التثاؤب، فإن لم يتمكن من ذلك يحاول إغلاق فمه عند حصوله، فإن لم يتمكن من ذلك وضع يده أو طرف لباسه على فمه. والأحوال التي يكون عليها المسلم مع التثاؤب هي مراحل: الأولى أن يكون دائما على نشاط، ولا يفتح على نفسه الأبواب التي تجلب له الخمول فتجلب له التثاؤب. والمرحلة التي تليها كظم التثاؤب بمحاولة منع حصوله، فإن لم يتمكن من ذلك يحاول إغلاق فمه عند حصوله، فإن لم يتمكن يضع يده أو طرف لباسه على فمه، فلا يكون الفم مفتوحا هكذا بدون أن يضع عليه شيء يغطيه. ولا يليق بالمسلم أن يتثاءب مفتوح الفم دون وضع يده أو شيء من لباسه على فيه، فإن هذا إضافة إلى ما فيه من قبح في الهيئة والمنظر، فإنه ذريعة وسبيل لدخول الشيطان. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. والتعوذ بالله من الشيطان عند التثاؤب لم يثبت فيه دليل، لكن إذا تذكر المسلم عند التثاؤب أن ذلك من الشيطان وتعوذ بالله منه فلا حرج في ذلك ما لم يتخذه سنة. قوله فإذا قالها ضحك منه الشيطان، هذه تأتي عندما يشتد التثاؤب ويفتح المرء فمه فيخرج هذا الصوت هاء، وهو أمر يدخل سرورا على الشيطان وفرحا، فهي هيئة يحبها الشيطان ويسر بها ولهذا يضحك، وضحكه ناشئ عن سروره بهذا الأمر وفرحه به. والمسلم عندما يستشعر هذا الأمر يحذر، وهذا من نصح النبي عليه الصلاة والسلام أن أطلعنا على هذه الحقيقة حتى نستعين بالله تبارك وتعالى ونحفظ أنفسنا بأن نجنبها أمرا يضحك الشيطان ويفرحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، رواه البخاري. قوله وليقل له أخوه، قوله أخوه يفيد أن هذا التراحم وتبادل الدعاء منبعه الأخوة الإيمانية، فكلما قويت هذه الأخوة والتآخي بين المسلمين جاءت هذه الآثار. وإذا ضعفت الأخوة تجد هذا يعطس ويحمد، ومن حوله ما يشعرون به ولا يبالون لأمره. قوله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، هذا دعاء له بالرحمة، فإذا قال له يرحمك الله فليقل أي المشمت يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا من كمال الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له بدعوتين: دعوة بالهداية يهديكم الله، أي لكل ما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، فهي دعوة للهداية لكل خير ورفعة في الدنيا والآخرة، وحذف المتعلق ليشمل كل خير. ودعوة بصلاح البال أي الشأن ويصلح بالكم، ولم يعين شأنا من الشؤون بل أطلق، والمفرد إذا أضيف يعم ليشمل كل شأن ديني أو دنيوي أو أخروي. ثم تشميت العاطس هل يستمر إذا زاد على ثلاث؟ جاءت السنة بأن ما زاد على الثلاث فهو زكام، والزكام مرض يدعى لصاحبه بالشفاء والعافية. ففي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم، ورواه الترمذي وفيه ثم عطس الثانية والثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل مزكوم. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعا وموقوفا: شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد: وقوله في الحديث الرجل مزكوم، هذا فيه التنبيه على الدعاء له بالعافية لأن الزكمة علة، وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث، وفيه تنبيهه على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها فيصعب أمرها. فكلامه صلى الله عليه وسلم كله حكمة ورحمة وعلم وهدى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته، فهاتان سنتان دل عليهما هذا الحديث، الأولى تغطية الفم والأنف معا بوضع اليد أو الثوب حتى لا يتطاير رشاش من إثر العطاس، فيمنع وضع اليد أو الثوب من تطاير شيء من ذلك. والسنة الثانية غض الصوت وخفضه، لأنه إن ترك العطاس على حاله سيخرج معه صوت عال، وإذا حاول خفضه لا يكون معه صوت مزعج. وعن أبي بردة قال دخلت على أبي موسى في بيت ابنة أم الفضل فعطست ولم يشمتني، وعطست فشمتها، فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت عطس ابني عندك فلم تشمت، وعطست فشمتها، فقال إن ابنك عطس فلم يحمد الله تعالى فلم أشمت، وإنها عطست فحمدت الله تعالى فشمتها، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا، وإن لم يحمد الله عز وجل فلا تشمتوا، فقالت أحسنت أحسنت، رواه أحمد. فالذي يحصل منه عطاس ويحمد يشمت، والذي يحصل منه عطاس ولا يحمد لا يشمت، لكن إذا كان جاهلا يعلم السنة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.